الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام، وحياكم الله وين ما كنتم تسمعونا، حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد من لقاءاتنا اللي تجمعنا بكم عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4، ونتواصل وياكم وتسمعونا وتشاركونا من خلال برنامج الرايح. الرايح تسمعونا يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى لين 1 الظهر بتوقيت دبي. وأكيد اليوم الثلاثة وعندنا حلقة تكون مختلفة عن باقي الحلقات، حلقة نختص فيها بعام الخير. ولكن قبل ما نبدأ بعام الخير نبدأ ونقول: يظلم الليل وتهدأ الأنفس وتنام الأعين، ويبقى نور السماوات والأرض، يستجيب لمن دعا ويغفر لمن استغفر. ويقال: لا تراقب شيئا لم يعد لك. ويقال: أسوأ الناس خلقا من إذا غضب منك أنكر فضلك، أفشى سرك، جحد عشرتك، وقال عنك ما ليس فيك. جدا سيء الشعور، أكيد جدا سيء الشعور، يعني أحد يتعامل بهالأسلوب الغير راقي. لا يؤخر الله أمرا إلا لخير، ولا يحرمك أمرا إلا لخير، ولا ينزل عليك بلاء إلا لخير، فلا تحزن، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. ويقال أيضا: سيأتيك الفرج من الله من حيث لا تدري، ويذهلك بفضله، ويغمر قلبك برحمته، أبشر بالكريم وتفاءل به وثق به واطمئن لكل أقداره. لا تسخر، لا تستصغر، لا تهزأ بالناس، فلا تعلم كيف سيكون حالك غدا، لذلك انتبه، لا تكن اليوم من الشامتين فتصبح غدا من المبتلين. ويقال: في ثلاثة أشياء ممكن أن يتغير نظرتك للحياة: المرض، الغربة، وفقدان عزيز. ويقال في حق الأب أن الأب رجل لن يتكرر في الحياة أبدا، ولا يسد غيابه أي أحد، الأب منعطف أمان في ليالي العمر المتقلبة. سلام. إذن مستمعينا ننتقل وياكم ونشوف مواضيع الرايح لليوم. مثل ما ذكرنا قبل شوي، يوم الثلاثة مخصصين حق عام الخير كفقرة أساسية. انطلاقا مع مبادرة عام الخير اللي أطلقتها القيادة الرشيدة، نحن بعد في إذاعة الأولى خذنا على عاتقنا أن نحن نعزز عام الخير من خلال البرامج كلها: برنامج الرايح، برنامج للشباب رأي، وكل البرامج تقريبا. نحن في الرايح نتناول الجانب الأسري التربوي، لأن كل حصاد خير تزرعه في عيالك يعني أكيد بتجني ثمارة، وما في أجمل منك أنت مثل ما ذكرنا يعني تزرع الخير في عيالك، وبالتالي بيتم مثمر طول العمر وبيتم لك الأجر حتى بعد وفاتك. قسمنا الفقرة الرئيسية لثلاث محاور: محور المصطلح، أن نحن كأباء وأمهات أو حتى كمدرسين ومدرسات المفروض ناخذ مصطلحات لها معاني ونعرفها لعيالنا. في كلمات منتشرة يمكن هو يسمعه صغير ما يعني مو فاهم شو معناتها الكلمة، فالمصطلح شيء نعلمه لعيالنا بالتلقين، وبعدين التصرف، شيء نعلم لعيالنا بالتقليد وبيشوفك فبيقلدك. وآخر شيء بناخذ ضيف بنرمس وياه عن أحد القضايا أو مو بالقضايا، أحد الأشياء التربوية اللي تخص تربيتنا للعيال. فهذا باختصار موضوع فقرتنا الرئيسية لليوم. بعدين في الساعة الثانية بننتقل لدوهة تبرع، وبنرمز في دوهة تبرع عن الانضباط في تناول الدواء. يعني كل واحد ما شاء الله في بيته مسوي له صيدلية، ووقت ما صار لأي شيء خذ الدواء، ولا حد أصاب بشيء نعت له دواء واستوى هو صيدلاني. فأهمية أن يكون في انضباط وما نأخذ الأدوية بشكل يعني مستمر بدون جدوى. الشيء الثالث اللي أنوه عنه، البارحة في الأخبار يعني خبرونا أن في هيئة الصحة أو وزارة الصحة تحذر من بعض الأدوية. فالتحذيرات من بعض الأدوية اللي ممكن الناس كانت تستخدمها لفترة طويلة، زين، الأدوية اللي كنا ناخذها أو كانوا ناس يأخذونها وحين يحذرون منها، هل في أثار سلبية تركتها الأدوية على الناس اللي أخذوها؟ وكيف نتجنب ممكن الأثار السلبية، وكيف نحن ممكن نكون عندنا القدرة على معرفة أخطار الأدوية من قبل ما نبدأ ناخذها ويستهلكونها الناس عقب تظهر تحذيرات منها الأدوية؟ فهذه فقرتنا دواء تبرع. في خذ الشور، التخلص من الوزن الزايد يعني هاجس لكل حد ممتلئ أو بدين أو سمين أو متين. كل حد عنده يعني الرغبة في أنه يكون عنده القوام المنسق الممشوق. فكيف نتخلص من الوزن الزايد؟ بنعطيكم بعض النقاط في خذ الشور. وهل تعتقدون أن شباب اليوم أو جيل اليوم هم أضعف من آبائهم وأجدادهم؟ سؤال بنجاوب عليه من خلال فقرتنا الأخيرة. تدري أن إذن مستمعينا، هذه باختصار بموضوعنا لليوم في الرايح. نترياكم ونتريا مشاركاتكم على 4477 رسائل نصية، والواتساب على 0522221174، واتصالاتكم إذا تبون ترمسون ضيوفنا على 0436999950. قبل ما ناخذ الفاصل، أنوه ضيفنا في الفقرة الرئيسية استاذ يوسف الشحي موجه أسري بالبحاكم أم القوين، بنرمس وياه عن أن يوم ولدك يبغي كل شيء منك وأنت طول الوقت تنفذ هاي الأوامر والطلبات، هل هذا الشيء يؤدي إلى انحراف شخصية الطفل ولا لا؟ وشو هو الحل؟ بتسمعونا من خلال لقائنا مع أستاذ يوسف الشحي. إذن مستمعينا اسمحوا لنا بنظهر فاصل، وقبل فاصل بنواصل وياكم. عام الخير.
الرايح
لعياي
نتعرف وياكم اليوم على كلمة قب الدقال وسيج الدقال، والمعنى أن القب طرف الدقل من فوق ليتي فيه الأحبال، والسيج طرف الدقل التحتي ليركب في الفلس. بانت الشريفة
العياي.
يا ورقة هذي الأخذي شوفك شفاتي يا غناتي، ما أقدر على
لعبنا صار أذكرها فيها
107.4. ودعتكم يا ليت ما كنت،
وهو القوام شوقي لشم البريم،
لما انحضر يعني ولا
اتصالك يا بعد
ربك أخشو
محانت ساعة وداي
شلاتنا على الأولى.
التنوع الثقافي أعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات.
هاي إضافة للدولة، احنا عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه، برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى.
صدى الماضي،
صوت الحاضر،
على الأولى
107.4.
الأولى
منكم وفيكم.
الشيخ حمدان،
حمدانيات
رايدك تلمع من شحوم الخروب، تلمع لكم ما هو بلمع المزايين، اركد من الماء لا غدا مبطيب كوب، وبكفخة جناحك تركد الشياطين.
حمدانيات
لا 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 لا
لكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مجددة تحية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على الأولى. قبل ما نبدأ في الفقرات الأولى ذكر أن اليوم موضوعنا في فقرتنا الرئيسية بيكون عن المبالغة في تلبية طلبات الطفل، وكل شيء يبغي مجاب وكل طلبات أوامر. كيف تأثر هاي التلبيات المتزايدة عن الحد على شخصية الطفل، وكيف ممكن تؤدي لانحرافة؟ موضوعنا بيكون مع الأستاذ يوسف الشحي، موجه أسري بمحاكم أم القوين. نرد لفقرتنا أو لمحاورنا الأولى في البرنامج. ذكرنا أن في عام الخير هاي الفقرة اللي قسمناها لثلاث محاور. نبدأ أول شيء،
حمل معه الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
هذه رسالة من شعب الإمارات، هدية بسيطة نقدمها.
المساعدات الإنسانية عاجلة لإغاثة المنكوبين.
لا يمكن أن الله يعطي من لا يعطي من لا يعلم.
عام الخير.
نبدأ في عام الخير بالمحور الأول في الفقرة، هو محور المصطلح. يعني اللي يقرأ الجرائد واللي يسمع الأخبار واللي يقرأ الأخبار، يعني في الفترة الأخيرة أتكلم عن الشأن الإماراتي، قامت تكرر كلمة شهيد في الأخبار. كلمة شهيد، جثة شهداء، جثث شهداء، أي بينهم من اليمن، مراسم دفن، عزاء، والكل يردد اسم الشهيد، واللي غنوا للشهيد واللي كتب قصائد في الشهداء. والطفل يعني يسمع هاي المصطلحات ويشوف في الأخبار الجثامين ومراسم العزاء وهاي الطقوس كلام، ونشوف عيال الشهداء يرمسون في التلفزيون وفي اللقاءات ويتكلمون عن أبوهم، ونحن أبونا استوى شهيد. إذا كان ابن الشهيد يعي ماذا نعني بشهيد؟ هل كل الأطفال مدركين لهذا المصطلح؟ إذا كانوا غير مدركين، فمن حق الطفل على أبو وأمه أن يفهمونه شو يعني ماما شهيد. فنقولكم نحن مبدئيا الشهيد في اللغة، الشهيد في اللغة هو الحاضر والشاهد. الشهيد هو الشخص العالم اللي يكشف ما اكتسبه من العلم. وتعتبر كلمة شهيد مستمعين اشتقاقا من الفعل الثلاثي شهيدة، ويقال استشهد أي أنه طلب الشهادة، واستشهد في سبيل الله يعني أن قدم حياته على كفة سعيا لرضا الله سبحانه وتعالى. وإذا بنتكلم بلغة الشرع، فالشهيد شرعا هو المسلم اللي يموت في سبيل الله تاركا وراء أمور الدنيا كلها، ويحظى بلقب شهيد الإنسان اللي سار على ساحات المعركة لقتال أعداء الله سبحانه وتعالى، أو حتى كان الهدف من المعركة هو فتح بلاد المسلمين أو نشر الدعوة الإسلامية أو الدفاع عن الوطن يعني والدفاع عن المسلمين والدفاع عن الأراضي. فهاي كلها اللي توفى أو اللي استشهد في هاي الساحات يعتبر شهيد. ليش هو شهيد؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني أكرمه بموت غير عادية، مات مثل ما ذكرنا في ساحة القتال، مات للذود عن يعني حياض البلاد، فمات عنده رسالة، ما مات في فراشه، مات وهو يؤدي واجب وطني وفي سبيل الله. نرد نقول في البداية والنهاية، فالله سبحانه وتعالى إذا نبغى نخبر عيالنا أو ابن الشهيد لازم يعرف أنه ما يزعل أنه أبوه استشهد. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعد لهم مكانة جدا عظيمة وكبيرة في جنات النعيم، أعطاهم الرحمة والمغفرة. ويعني سبحان الله، كفاية ما ذكر في القرآن يعني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هو ما مات، هو سار، هو فارق الدنيا لكن راح في مكان وايد أحسن من الأماكن اللي نحن نعيش فيها. فمكانة الشهيد من أعلى مراتب المراتب في الآخرة أو في الجنة. ومثل ما ذكرنا في كثير من الآيات القرآنية اللي تبين يعني منزلة الشهيد عند الله سبحانه وتعالى. فهذا باختصار ممكن نشارك عيالنا بهذا المصطلح ونفهمهم يوم بيسمعون كلمة شهيد أو بيشوفون في النشرة صلاة الجنازة على الشهداء وإلى آخره شو يعني شهيد. حتى ممكن في المدارس المدرسين مثلا في حصص التربية الوطنية يعززون من هذه القيمة، يفهمون العيال أو الطلبة والطالبات شو يعني فلان استشهد والله يرحمهم جميعا. ننتقل للمحور الثاني.
عام الخير. عام الخير.
متفقين أن نحن العيال يتعلمون عندنا يا إما بالتلقين أو بالتقليد، بنلقن الكلمات اللي نبغيهم يفهمونها وما نقدر نطبقها، ولكن أكيد أشياء كثيرة ومختلفة في حياتنا نقدر نطبقها على أرض الواقع، ويكون تعليمنا لعيالنا بالممارسات بالأفعال، وهم يشوفون الأب والأم قدوة لهم في هاي التصرفات. على سبيل المثال نحن يمكن في مرة تطرقنا لسلوكياتنا في الرحلات وأن كيف نحافظ على البيئة ونحافظ على المكان اللي نحن فيه. اليوم بنتكلم عن قيمة أو سلوك أكيد منو منا ما يشيل عياله في سيارته ويسير وديهم المدرسة، يردهم المدرسة، سايرين المول، سايرين السوق، سايرين أي مكان، المهم عيالك وياك في المدرسة. كيف سلوكك أنت عيالك وياك في السيارة عفوا، كيف سلوكك وأنت تسوق السيارة؟ تلف على الناس، تسرع زيادة عن اللزوم، تأذي اللي حولك، تطفرهم، يوم حد يبغيك تعطيه مساحة تعطيه ولا تيس وتضيق عليه وتبغي تخنقه. هاي السلوكيات اللي ممكن البعض يسويها بتهور، ها وعندك ولدك وياك في السيارة أو بنتك تشوفك أو تشوفك، فشو المعتقد اللي بيكون عندها؟ أكيد بتحس أن الأمور هاي اللي أنت تسويها ما فيها أي نوع من التهور، هي أمور طبيعية. وبعدين يكبر ويشب على نفس السلوكيات، ليش؟ لأن أمي القدوة أو أبوي القدوة كان يسوي نفس الشيء. فلازم نكون ماخذين بالنا من هاي الأشياء، من الكلمات اللي نقولها، من التصرفات اللي نتصرفها. ونحن اليوم تصرفنا مركز في السيارة، كيف أنا أسوق السيارة وألتزم بقواعد السير والمرور وأربط حزام الأمان وما أرمس بالتليفون، يعني ميود التليفون في يعني هي كل القواعد والسلوكيات المفروض تطبق في نظام السير والمرور أنا ألتزم بها عسب ولدي أو بنتي يوم تكبر تكون ملتزمة، وتكون مو بس ملتزمة لأن بيخالفونها أو بتعاقب، لا، لأن هي شافت حد قدوة يلتزم بهاي الأشياء. فمن هنا مستمعين هاي نقطة كنا لازم نسلط الضوء عليها ونعلمهم طبعا أكيد أن أنت يوم تحترم كل الناس ترى هذا شيء ينعكس على تربيتك وعلى سلوكياتك وعلى أنت أي نوع من البشر أو شو طينتك ومعدنك في البداية وفي النهاية. هذا كان محورنا الثاني في عام الخير.
عام الخير. عام الخير.
نكمل الحين ولا ناخذ فاصل؟ تمام. في فقرتنا الثالثة أو محورنا الثالث في عام الخير اللي هي فقرة الضيف. قبل ما نبدأ مع الضيف اللي بناخذه إذا الله راد عقب الفاصل، نتكلم إن الأطفال سبحان الله الله عطاهم ذكاء، والذكاء اللي عند الأطفال لا أنا ولا أنت ولا أنتي ولا أي حد ممكن إنه يفسره بسهولة، بالذات في بعض المواقف يعني. والأطفال عندهم حيل ممكن يستخدمونها كوسيلة ضغط على الآباء والأمهات لتلبية طلباتهم. يقول دينيس شولمان اللي هو اختصاص أو أحد الاختصاصيين في مجال سلوك الأطفال أن الأطفال يترجمون ردود فعل الوالدين لسلوكيات، يترجمون ردود فعل الوالدين لسلوكيات تمكنهم من تحقيق الشيء اللي يبونه. عشان شيء من الخطأ الكبير أن الطفل يتعود على تلبية طلباته، فجدير بنا كآباء وأمهات أن ولدنا أو بنتنا تسمع منه كلمة لا، لا يعني لا، لا الحازمة الناهية النافية، بحيث أنه بيتم يصيح ويتدلع ويتدلع، لكن لا يعني لا. مرات نحن نقول شو بنعطيه اللي نباه ونفتك من حشرته ونفتك من حشرتها. زين انت يوم تعطي او انا يوم اعطي، وكلنا يوم نعطي عيالنا باستمرار، هذا الشيء ما يأثر سلبا في شخصيته؟ بيكون خلاص مرفه هذا الطفل، انا ضاري اني انا طلباتي اوامر وما بيرفضوا لي طلب، واذا رفضوا لي طلب بتم صيح وبحن وبرافس وبكسر، وفي الاخر بيرضخون لي. شوف قمه الذكاء، ان قمه الذكاء في هالنطفه الصغير انه يستخدم اساليب تخليك تعطي وانت تضحك في الاخر. فالدراسات والاختصاصيين واطباء علم النفس يقولون لازم يكون في وقفه مع الطفل، مو بكل ما يباه يكون متاح ومباح طول الوقت، لازم يتعود انه يسمع كلمه لا. هي ويقول شولمان ان ما يريد يعني الاشياء اللي نحن او عيالنا يبغونها ونحن ننزعج من تصرفاتهم اول بادي وبالتالي نرضخ لهم في الاخر، هذا يعني بيحول الطفل لطفل مزعج. وفي وسائل ممكن تعود الطفل انه يكون طفل مثالي او يكون طفل يعني غير مزعج، مثلا ان نحن نعطيهم مجموعه من ما بقول الاوامر ولكن مجموعه من التعليمات، مثلا تحدد له وقت للتلفزيون، تحدد له وقت للايباد، تحدد له وقت للعب، ان تكون الاشياء يعني منسقه ومرتبه في اطار ما، بحيث ان هذا الطفل يكون ماشي على جدول معين او على نظام معين ما يخلبه. يعني هو سبحان الله في أي شيء إذا كان في اتفاق من البداية الأمور تمشي بكل سلاسة وبكل أريحية، لأن كل حد عارف شو له وشو عليه. يعني أنا هالوقت المفروض أني أذاكر، وبعد ما أذاكر أنا عارف أن أمي بتعطيني الآيباد، وأنا أدري أن عقب الآيباد بعد ممكن ألعب شوي في أي مكان، وأنا عارف يوم بيسوي هالشيء بيودوني وبيأخذوني لعبة. تكون الأشياء مرتبة، فبالتالي الطفل ما يكون مزعج وما يكون مستاء، ولا تكون الأم والأب متذمرين من 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 هذا الطفل أو من طلباته الزايدة. فنرد نأكد أن لازم نقول حق عيالنا كلمة لا. أنا عارف مرات كنا تكلمنا البارحة في موضوعنا في فقرتنا الرئيسية، هذه البارحة والبارحة تامس نسيت، مع دكتور خليفة المحرزي، إن وايد أوامر أو وايد عوامل تساهم في تربية هذا الطفل. أنت بتقولين لا، بي اليد بيقول هي، بيت الأم العودة بتقول أيوة، بيت أي الخال ويعطي من وراج، في عوامل تتداخل وتأثر، ولكن لازم الطفل يرى الوجه الحازم من الوالدين. فاصل مستمعينا وبرد نواصل مع ضيفنا تريونا.
الرايح يلا
رأيت السيح طول كثيرها صافي مرة سيدة، رأيت الرمل لا بتقاها مسوي نمش مسح على ذراع، ورأيت السيح سيدة، ورأيت اليبل بتقاها مرة ما هي مثل المنظرة ذراع صافي مرة
عطا يلا. لمالة أول
مالة تالي الأولى
منكم
وفيكم، سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحب وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول حيوم قي الله العشاب،
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الله أسميها السيارة طماشة،
وبالله طماشة ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده.
يا سلام يا سلام،
عاد كم يبالنا لين نوصل دبي؟
ما يبالك حول الساعة ساعة ونص.
يا الله ساعة ونص.
قصر الدوب ويا ابو حمد.
ادبي مكساب
وتدري 7.4
قصر الدوب.
انت ابو راشد هليله يا
لا تحسب اني يوم اناديك برجيك
حاجب
قايا من الصور في القديمة.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
ما شاء الله طاف الوقت ما حسينا.
قصر الدور
على الأولى.
الأولى
تراثنا
هويتنا
تاريخنا الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا، وما زلنا مواصلين في فقرتنا في عام الخير. والحين وقت الضيف اللي بنرمس وياه وبنكمل سوالفنا عن يعني كيف تأثر تلبية طلباتنا المستمرة لعيالنا على سلوكياتهم، وهل ممكن تؤدي لانحرافهم؟ سؤال بيجاوب عليه الأستاذ يوسف الشحي موجه أسري بمحاكم أم القوين. السلام عليكم أستاذ يوسف. السلام عليكم أستاذ يوسف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا وحياك الله ويانا في الرايح.
نعم وعليكم السلام معكم خليل.
تفضل. حياك الله ويانا في الرايح. ومبدئيا يعني نحن موضوعنا اليوم عن الأب والأم اللي دوم يسمعون كلام عيالهم وطلبات عيالهم أوامر، فهل فعلا تلبية طلبات الأطفال باستمرار ممكن تضربهم؟
جميل، طرح موضوع جدا جميل وحساس وبحاجة لمعرفة الآباء والأمهات. من المعروف أصلاً وشرعاً أن الأب ملزم بتوفير احتياجات الطفل بما تقوم به حياته من مأكل ومشرب وملبس أو احتياجات الأخرى المتعلقة بالحياة اليومية بالمدرسة وغيرها، وهذا واجب أوجبه الله تعالى على الأب وكذلك في القانون. لكن أحياناً يشعر الطفل أنه بحاجة إلى أشياء أخرى وحاجيات أكثر مما يجده، فيبدأ بالطلبات والأوامر والرغبات. فما دور الأب والأم في هذه الحالة؟ ليس كل ما يرغبه الطفل يعطى، وليس كل ما يتمناه يلبى له، حتى يتعلم الطفل ويتعلم الابن والبنت أن الحياة لها قوانين، وأن ليس كل ما يتمناه الإنسان يجده، سواء هو صغير أو في سن البلوغ أو حتى لو وصل لمرحلة الرجولة، لو كان حتى وصل 40 والخمسين الإنسان يشتهي أشياء كثيرة في حياته لكن لن يحصل على كل شيء يريده ويتمناه. فنعلم الطفل من الصغر الرضا والقناعة والعمل بالموجود، أعمل على الأشياء الموجودة عندك، لأن طبيعة الطفل طلباته كثيرة.
صح.
إذا لبينا طلب اليوم غدا سيطلب شيئين وبعدها أربع تكثر الطلبات، لأن كل ما كبر الطفل كثرت ميولاته وهواياته ورغباته. فإذا بدأنا العودة نعطيه طفل صغير ما يمنع 5 ريال، هدية ب10 دراهم، لعبة ب20 درهم، طيب هي 5 نظرتنا صغيرة، لكن احنا قاعد نعلم الطفل للمستقبل أن يطلب أشياء أكبر وأغلى. فإذا تعود صعب جدا يتركها إذا كبر، فتكون طلباته أكبر وأغلى.
صحيح.
لأنه بتعلم أنه صار كل شيء من حقه، وليطلبه ينفذ. الإشكالية تفضل أختي.
مرات يعني مثلا الأب والأم اللي يشتغلون مثلا ويغيبون عن البيت وقت طويل يكون عندهم إحساس بتأنيب الضمير، فترجمة هذا الإحساس تكون في شو؟ أني أنا أعطي كل شيء أبغي، أقول مو بكفاية مثلا أنا حارمتنا مني، فأنا أبدأ ألبي له طلبات ويكون في نوع من الدلع والرفاهية أنا أبغي نوفرها لعيالنا لأن نحن مو موجودين، هم مو متوفرين طول الوقت.
أحسنتم. وهم يفسروها بطريقة ثانية، تعويض للأبناء. طب نعوضهم بماذا؟ عن غيابنا، لأن نعوضهم بأمر آخر، تواصلنا معهم. ليس كل شيء يعوض بالمادية وبالمال بالهدايا بالألعاب. التعويض بالكلمة، التعويض بالابتسامة، التعويض بالقبلة، التعويض بالحضن، التعويض بالاتصال، الاهتمام بالمسؤولية، هذا التعويض اللي يحتاج الطفل حقيقة. أما التعويض المادي هذا مثل بندول مسكن مؤقت وبيطلب مرة ثانية وثالثة ورابعة، وبعدين يمكن إذا كبر نعجز عن تلبية طلباته لأنها فيها تكليف صار. فيضطر الابن لاستخدام الطرق الغير صحيحة، إما عن السرقة أو بطريقة ثانية غير شرعية وقانونية، ليتعلم نحصل مقابل وتنفذ طلباته. اليوم مع والديه، غدا إذا كبر في مع أصحابه، بعدين مع في وظيفته، ليش تعلم من كل شيء من حقه اللي يبيه حصله. ما أعطيتوني أخذها بطريقة ولو غير قانونية أو شرعية.
مرات يعني الأطفال حتى يوم أنت تعاملهم بهالمبدأ أن مثلا ان انا اعوضك عن كل شيء، هو يستغل الموضوع ويتم يعني كانه اسلوب لو ذراع يكون عند الطفل.
صحيح.
انه طول الوقت صحيح. بيطلب وانا وبيصيح وبيحن وانا في الاخر البي طلبات عشان افتك من حنة الياهل. وانت تعرف الياهل يعني ما محس عيالنا نحن العرب بالذات يعني ملحين وحنانين بشكل فظيع، يعني فضحك في اي مكان انت فيه بدون اي فكر.
هذا البكاء ونسميه الحنة، هذا سلاح يستخدم الطفل.
صح،
سلاح فعال. اليوم بكى خمس دقائق الى ان حصل لعبة، بكرة بيصيح عشر دقائق وبعده ربع ساعة، ما يهم الأخير عنده علم يقين أنه بيحصل اللي يبي.
وكثر الدق يفتش اللحم.
أيوة. ولو بيصح ساعة كاملة، المبي هو عنده يقين كبير أنه بيحصل اللي يبي من لعبة أو مال أو أي شيء آخر من خلال البكاء. هنا في أمر مهم جدا لابد نعلمه أبنائنا حتى في طلباتهم. لازم يفرقون بين الكماليات والحاجيات والضروريات. وهذا مهم جدا، المفروض الآباء يتعلمونها قبل الأبناء. الضروريات الواجب أنفذها وأوفرها، سواء هو طلب ولا ما طلب. المأكل، المشرب، الملبس، المسكن، هذه ضروريات الحياة ما تقوم إلا بها.
صح.
الحاجيات الأشياء الأساسية اللي تقوم بها المعيشة، مثلا توفير الإنترنت. هذا حاجة لازم أوفرها. ارتباطها بالمدارس بالوظائف إلى آخره، هي مش ضرورة، لو قطعت الحياة ما تتوقف لكن تتعطل مصالح. مواصلات هي ضرورة، حاجة لازم تكون موجودة.
صحيح.
طيب فهذه توفيرها مهم. نأتي الإشكالية في الكماليات. اللي وجودها وعدم وجودها سواء، ما يأثر نهائيا. هني لازم حاجة نحط لها خط أحمر. ليس كل ما يشتهي المرء أكل ما اشتهيت اشتريت. لا، هذه قاعدة مهمة جدا لابد نتأملها ونتدبرها في تعاملنا مع أنفسنا أول شيء، مع أبنائنا وبناتنا. خاصة دخول المولات أو محلات، حتى لو محلات أبو درهم ودرهمين وعشر. أنا أشوف هذا درهمين، طيب هي صح ليس بقيمتها إنما بطريقتها.
والمغريات كثيرة أستاذ يوسف، يعني تشوف أنهم يحاولون يعني كدعاية وكإعلان وكالهائلة مال التسويق اللي في المراكز، كيف أنه يوم يشوفون ياهل وياك أنه يغرونه بشتى الطرق، بس أنه هو يتشبث ويقول لك أنا أبغي هالشيء،
ولهذا الإنسان يتجنب الأماكن هذه إلا للحاجة. إحنا ما صرف الأموال في الكماليات إلا صارت هذه المراكز مجال التمشية والترفيه، وين صار بس المركز نتمشى شوي، ما دام تتمشى تشتري،
ما في محالة يعني تشتري، لازم تدبس،
هي والزوجة بتشتهي والزوج بيشتهي، طيب بعدين هذه يصير هي فالكماليات تملأ بها البيوت ثم للأسف ترمى ولا تستخدم.
نعم، فكرة أني مثلا يعني الابن يبغي أي شيء آيباد مثلا، وكأب أو كأم أنا رافض أن الآيباد أني أخليه عند عيالي، فأرفض، هل أنت مطالب بتبرير الرفض للطفل ولا ترفض والسلام بدون ذكر أسباب؟ شو الصح في التربية، أني أنا أفهمه ليش أنا رافضه ولا أنا أرفض وخلاص ولا تناقشني؟
هذا يختلف من حاجة لحاجة، في حاجيات أقدر أبرر للابن، عندي 1 من 3 لهذا أنا أرفض حضارة في البيت، أني هو اقتنع ما اقتنع هذا مش مهمتي، يمكن الطفل ما يقتنع، طيب ما اقتنع هذه يرجع له.
نعم.
أنا لست ملزم بإقناع الآخرين
فعلا،
أنا أبين حجتي وأسبابي، مثل النوم المبكر. طيب النوم المبكر ليش غدا صلاة الفجر مدرسة قوم من نشر، هي أسباب مهمة رئيسية. طيب لا، طيب عادي أنا أقوم الصبح عادي، طيب خلاص يعني لو عندك عادي، بس أنا بيّنت أسبابي وأمري يمشي. في أحيانا أنا أعطي أمر ليش، لأني أب
صح.
أو لأني أم، ولست ملزم أني أعطي الأسباب. لكن الأفضل يكون في نوع الحوار وبيان الأسباب حتى نعلم الطفل كيف يقنع، كيف يحاور، كيف يبين أسباب. احنا ما نستخدم دائما اسلوب الاوامر فقط، لا، لابد بيان الاسباب والحجج.
ما تبغي تلغي وتهمش شخصيته
فتعامل
كانه ماكينه، يعني ان تعطي اوامر،
ان نعطي الاسباب كذا، ولو ما اقتنع بالاخير بس نعلمه كيف يبرر لحجته لامره ويعطي الاسباب، لكن لست ملزم اني اقنعه. بس اني وصل لي رساله ان اسبابي وما أنا أب وشفت هالأسباب مهمة جدا، إذا الأمر يمشي.
الشيء اللي بعد أبغي نتكلم فيه وواد بنتشر، أن فكرة الثواب والعقاب، فكرة أني أنا والله إذا أقول حق ولدي إذا صليت الفجر أنا بأخذ لك هالشيء، إذا ما أدري شو سويت الفعل الشرط وأداة الشرط وجواب الشرط، إلى اللي كأن أنا ما أدري، أنا أشوف أني أنا يوم أنا أطبق هالنظام كأن أنت بتسوي لي شيء لازم في الآخر بتحصل مقابل مني. فهاي الفكرة هل هي يعني صحية طول الوقت أن نحن نستخدمها، ولا نستخدمها في أوقات معينة ومقننة، ولا أبدا ما نلجأ لها الأسلوب؟
جميل جدا، في فرق بين أن الأب يشرط أو أن الابن هو يشرط. صل الفجر، تبون صل الفجر تعطوني كذا، لا ما يمشي هالكلام،
هذا ما شعر رشوة بيكون.
أيوه بمسمى الرشوة. ما بسوي شيء إلا مقابل، لا اسمح لي، مو على كيفك. حتى ما يتعلم الطفل على كل شيء لازم هو يتأمر له. لكن إذا جاء الشرط من جهة الأب، طيب أني فلان إذا هل في أسبوع الفجر كان الأكثر صلاتك في المسجد، لك هدية، لك جائزة. طيب والجائزة لازم يكون أو الثواب يكون تنويع فيها، ليس كلها ماديات.
ترى هاي هي أنا أخاف من ربط العبادات بالماديات هذه.
صحيح. يعني قد يكون الثواب أني أروح يسعى البحر أنا وأنت. سوالف. قد يكون الثواب الشكر والثناء كلمة طيبة، تشجيع، ذكر جميل أمام الأهل، فلان ما شاء الله عليك كذا كذا حافظ والله كثر مثالك، كلمة طيبة يسمعها أمام الآخرين. أحيانا قد يكون هدية مادية، قد يكون مال، قد يكون يعني التنويع في الماديات. طيب بس ما يكون كله المادي. وأحيانا ما يحصل شيء.
مو بشرط تسوي لأن أنت
مهم.
هو أنا أعتقد الحوار
هذه المكافآت على على العمل هي فترة معينة فقط، مدة زمنية، ما بس طول حياتي كل ما صار فجر في هدية،
صح،
فترة معينة لما يتعود عليها
كنوع من التشجيع أو شيء.
إيه أوقف بعدين مثل أنتقل إلى عمل ثاني آخر أشجع عليه، شفت الابن تقبل ومش خلاص أوقف الثواب حتى ما يكون كل أعمال عليها ثواب ومكافآت.
صحيح.
طيب وين تعلق القلب بثواب رب العالمين؟ هذه أهم شيء.
صحيح، تمام. النقطة اللي يمكن ما أدري الأخيرة وقبل الأخيرة حسب الوقت، فكرة أرد للسؤال إن يوم الياهل يتم يصيح ويحن ويرفض، مثلاً تبغي يتغدى وهو يبغى يتغدى ويا الآيباد ماله، فأنا أقول ما شيء آيباد تغدى، وتم يا رافس ويصيح إنه هو ما بياكل لما يأخذ الآيباد، هذا كيف تتعامل معه؟ يعني تقول له علك ما كلت وخلاص وتشل عن الأكل، ولا تخليه ويا الآيباد ماله، شو تسوي به؟
حق جميل. أني في ما نسميه قوانين المنزل،
إيه،
وهو وقت الغداء لمة عائلية الكل يجتمع فيها. طيب شو نجتمع؟ بأرواحنا وأجسادنا، مو بآلاتنا وأدواتنا.
صحيح،
هذا مهم جدا. طيب في أطفال يصرون على أبد غدا والأيباد عندي، أو يجيبوا الصحن حقي.
أيوة.
طيب أنا مجلس عن التلفزيون، يجيبوا الصحن. هذه يمكن أحيانا نمشيها لظروف معينة، لكن ما تكون كل مرة. طيب ما فيه، طيب خلاص بطل أيباد، الصح الصواب أخذ الأيباد عنه.
وإذا ما أكل؟
ما أكل كيفك، ما تأكله تأكل.
أيوة. هو الحزم.
في أشياء نسميها مثل مقال يعني مقدسة في البيت. لها شأنها وتعظيمها، لازم نعظمها في نفوسنا، نفوس أبنائنا.
صحيح.
الوجبات العائلية، لما هذه الجلسات، اللقاءات، لازم نبين أهميتها لنا وأبنائنا. أما جلست ما جلست سواء. روح درس بغرفته وطلع جهازه وايبادر، اللقاءات الاسريه ما لها قيمه بتصير بعدين.
نعم.
وبعدين اي لما يدعى لاي مناسبه صعبه جدا، ما تعود اللقاءات والجلسات وقت الاكل وقت اللمه وهذا.
صحيح،
صحيح. تعود الارتباط بالجهاز.
نعم.
فهذه الامور الاسريه الافضل يوضع لها قوانين.
نعم.
يمشى على الكل، كبير والصغير، الا في حالات استثنائيه.
نعم. نحن يعني شكرا لك النصايح هاي الجمة اللي أعطيتنا إياها، المفروض تكون يعني فيكون فهم ووعي عند الأباء والأمهات قبل أي شيء، ومثل ما ذكرت حضرتك يمكن الحزم مطلوب في كل الأمور، يعني أنا ما يستوي طول الوقت أنا أرخي الحبل يعني وأطلب أن يكونون عيالي مثاليين.
صحيح،
تمام. شكرا جزيلا ويعطيك
الخير.
أسلم في مان الله. إذن مستمعينا، كانت هذه فقرتنا أو محورنا الأخير في ساعتنا الأولى من فقرتنا الأسبوعية عام الخير. نتمنى دوم تشوفون الخير في عيالكم، والله يعني يرزقنا بر عيالنا بنا ويكونوا دوم وأبدا صالحين وبارين. فاصل مستمعينا وبرد نواصل ساعتنا الثانية من الرايح، كونوا على الهواء.
الرايح
اسمع الأولى
7.4.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر، من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى. الأولى
منكم وفيكم.
يا
حي فضل الله حي من تزهيبها وطاني الغضي في له قدر والله احترام ويا هنو شاني مرحبا يا حي فضل الله حي من تزهيبها وطاني الغضي في له قدر والله احترام ويا هنو شاني الحوش والفلة والحشة منهو بيا فلاني لي بقلبي باني ينحل ما يخلف واحد ثاني لين يير الحوش والفلة والحشة منهو بيا فلاني لي بقلبي باني ينحل ما يخلف واحد ثاني في حل تايهن والعود راوياني والهدب مسويين ظل فوق طرف العين الهزاني يا شبيه الموز في حل تايهن والعود راوياني والهدب مسويين ظل فوق طرف العين الهزاني يا حي فضل الله حي من تزيبها وطاني الغضي في له قدر والله احترام ويا هنو شاني مرحبا يا حي فضل الله حي من تزيبها وطاني الغضي في له قدر والله احترام ويا هنو شاني
السنة.
من أكثر الأشياء اللي وصونا عليها أهلنا أنك تحترم اللي أكبر عنك وبالذات الولد ويا أبوه ويا أمه ولا ويا أخوه العود. يحتاج أن الولد مو لما يرفع صوته على صوت أبوه ولا صوت أمه ولا صوت أخوه اللي أكبر عنه حتى لو غلطانين. يمكن هو يشوف أشياء بينه وبين نفسه أن هاي الأشياء يعني لا صحيحة وهم غلطانين ما يشوفونها. لازم يسكت هاي الساعة. إذا شاف أبوه مصر يسكت، إذا شاف أخوه العود مصر يسكت، إذا شاف أمه يعني مأتشبة على رأيها ومبطايع تقبل في الكلام اللي يرمسون فيه في الموضوع مثلا يقبل. على سبيل المثال خلنا نقول دريول في البيت غلطان، أنت تدري أنه دريول هذا مو بغلطان وأبوك يشوفه غلطان، ما يستوي ترد توقف قدام أبوك تقول لا مو بغلطان، ما يوز هذا الكلام. لازم تسكت خلاص، خل أبوك يمشي كلامه ويسير، وتعال لعقب يوم يفتر الموضوع ويهدى الوضع قول ترى أبوي الموضوع واحد اثنين ثلاثة. احتاي أنك تقول لي عندك شفت أن الوضع أو الرمسة سايرة في بقعة غير مو بعندك، الناس ما تبى تسمعك ما بتسمعك، انزت خربت الدنيا. لازم تحترم خصوصا أبوك وأمك وأخوك العود، وهذا شيء علمونا عليه هلنا الأوليين وأتشبوا علينا عليه ونهونا عنه وانضربنا بعد، حد من العرب انضربوا عليه.
السنة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
حب الوطن للروح غاير.
أغلى المحابين عن شوفهم طال الغيابي الليل هبوب تروح وتجيب من صوبهم نفح لطيابي ويا دربي شغل المحابين عن شوفهم طال الغيابي الليل هبو بتروح وتجيب من صوبهم نفح لطيابي
يا دربي شغل المحابين عن شوفهم طال الغيابي
الليل هبو طيابي او ناسين لهم قدر ومواييب اشراف من ناس ننجابي فاقوا على زين الغراشيب البيض تلعات الارقابي وناس لهم قدر ومواييب اشراف من ناس ننجابي فاقوا على زين الغراشيب البيض تلعات الارقابي
يا دارك الله المحابين عن شوفهم طال
الروح من فرقاهم تغير في شوفهم سعدي وعذابي العيون ترمي القلب وتصيب والموت من شل الهدابي الروح من فرقاهم تصيب في شوفهم سعدي وعذابي
يا دارك الله المحابين عن شوفهم طال
إلا الهبوب
روحه
من صوبهم
نفح لطيابي
تحياتي أنا
الشيخ حمدان
حمدانيات
خبرها للجيبات عن قومة هرتوب الستيشنات استنجدوا بالنياسين يبغون مثلك لمن هزينة مرغوب لك كن انت وين وافكارهم وين
حمدانيات الأولى
الأولى
إماراتية
حقا قليل الحب ما شي أبد يسوى
تراثية
تراثية وطنية
نشهد كل سنة تطور وتقدم وانبهار العالم بهذه الدولة
نشيد بدور الإعلام وذات الأولى في هذا التفاعل تأثيرها كبير على مستوى الدولة في إظهار هذا الحدث
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية
7.4
الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام ونجدد التحية في الساعة الثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على الأولى على ترددها 107.4 ونبدأ ساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية
داوها تبرى
في داوها تبر اليوم موضوعنا عن الآثار اللي تترتب على عدم الالتزام بالأدوية، أو بمعنى أحرى كيف ممكن أو ليش ممكن نكون نحن مطالبين بالانضباط في تناول الدواء. سؤال بجاوبنا عليه دكتورة ندى الملا استشارية طب أسرة. السلام عليكم دكتورة ندى.
عليكم السلام، مرحبا سماح، ومسي عليك بالخير وعلى جميع المستمعين.
مساك الله بالنور والسرور يا دكتور، وحياة الله ويانا في الرايح وفي داوها تبر.
حياكم الله وشاكرينكم التباصة الأسبوعية هذه، وإن شاء الله نكون نفيد المستمعين.
والله أنت اللي تنورينا وتشرفينا دكتورة بتواجدك الأسبوعي وأنا
ما تقطرين يا سماح.
تسلمين يا دكتورة. دكتورة أنا قبل ما أتكلم عن عدم الانضباط أبغى أتكلم عن أنك بين فترة وفترة يعني تينا أخبار أنه والله تحذر هيئة الصحة أو وزارة الصحة من كذا كذا من الأدوية. إنزين هاي الأدوية اللي كنا ناخذها لفترات ممكن، وحين اكتشفوا وأن فيها مضرة على الصحة العامة، إنزين هاي الأدوية اللي ما ضرتنا يعني من قبل ولا شو السالفة، ولا هي اكتشفوا يعني أنا أقول كنا ناخذ الأدوية وعقب قالوا هي مضرة بالصحة، فصحتنا شو بيستوي بها عقب ما أخذنا هالأدوية قبل أن نعرف خطورتها؟
صحيح سما، هذا موضوع مهم، وفعلا من فترة وفترة تطلع تصريحات إن في أدوية معينة تنسحب من السوق
البارحة
أو طلعتنا مضاعفات أو شيء مثل هذا. طبعا كلنا نعرف إن الأدوية تتم عليها دراسات، أو الأدوية حسب مدة الدراسة اللي تتم على الدواء. في أدوية تتم عليها دراسة لمدة سنوات، 10 سنوات، 5 سنوات وغيرها. في كثير من الأدوية في الدراسات اللي يكونها 5 أو 10 سنوات ما تطلع لها مضاعفات جانبية، أو المتعاملين أو المرضى خذوا الدواء ما يروحون للدكتور إلا وصف لهم الدواء في المرحلة التجريبية ويقولوا لك ترى شو عندي هالعرض الجانبي أو عندي هالأعراض. فهيئة الدواء الأمريكية ووزارة الصحة صرح أن الدواء واحد ممكن يستعمله. اللي يستوي ممكن بعد مدة يحصل كالتالي: يا إما أن عدد من المرضى يجون العيادات يشكون من عرض معين مشترك بين كل المرضى المأخذين هذا الدواء، أو تطلع دراسة جديدة على هذا الدواء الموجود أوريدي في السوق، وهذا ممكن يكون موجود من سنوات، مثل حتى أدوية الحمى والحرارة العادية الموجودة، تطلع دراسة معينة من مختبر معين على هذا الدواء يقول لك والله حسب الدراسة الحديثة صار في ارتباط مثلا بين هذا الدواء وتكون الربو عند الأطفال فترة الحمل، زيادة نوبات الربو عند الحوامل مثلا. هو مش معنى أن الدواء من قبل ما كان آمن، ما في دواء يصرح من هيئة الدواء الأمريكية أو وزارة الصحة إلا هو يكون آمن، ولكن مثل ما قلنا يا دراسة طلعت عقب يا آثار جانبية طلعت بعد سنوات طويلة من الاستعمال. هل يأثر على صحتنا ولا؟ في ناس ممكن يأثر على صحتهم من شيء، أي دواء يتم إيقافه من هيئة الصحة أو وزارة الصحة أو من أي مكان دائما نوصل المتعاملين إذا طلعت لكم أي أعراض رجعوا للطبيب، رجعوا الأدوية اللي عندكم وقولوا لنا الأعراض اللي عندكم وإحنا بنساعدكم في التخلص من هذه الأعراض.
تمام، نحن نتمنى يعني أن ما في حد يأخذ دواء يأثر عليه سلبا، يعني نحن نأخذ عسب نعالج مو بن نزيد الطين بلة. الحين نرد لموضوعنا دكتورة في المحاور اليوم، أن يوم أنا أمرض أو غيري ونسير والدكتور يعطينا والدكتور تعطينا وصفة طبية وكمية من الأدوية، وتلقينا بسبب الهيازة بسبب النسيان ما ننضبط في تناول الأدوية. يعني أنا إذا فوت جرعة مثلا من الجرعات هذا يأخر يعني التعافي، وكله بيد الله سبحانه وتعالى، يأخر الامتثال للشفاء مثل ما يقولون، يأثر سلبا في الجسم. شو يعني ردة الفعل اللي يأخذها الجسم بناء على عدم الانتظام في تناول الجرعات المحددة؟
طبعا سماح هو يعتمد على نوع الدواء. يعني بس بشكل عام احنا نتكلم عن ضرورة الانضباط بالدواء، احنا حتى لو دواء نعطوكم للزكام تلاقي الطبيب بيقول امشي عليه لمدة 7 أيام أو 10 أيام حتى لو ما كان مضاد حيوي. الفكرة منه شنو يا سماح؟ انه هو صحيح مش مضاد حيوي، ولكن لو انت بعد 2 أو 3 أيام تحسنت ووقفت العلاج بتلاحظ الاعراض ترجع لك مرة ثانية بعد اسبوع او بعد 10 أيام. عشان شيء مهم جدا جدا، هاي احنا نتكلم عن الامراض العادية بعدنا ما احنا الامراض المزمنة، ان الواحد يوصل لاتفاق مع دكتورة بخصوص العلاج. يعني أنا قلت الدكتور المريض امشي عليه 10 أيام، إذا يقول لك المريض يقول لك والله دكتور صعب عليه 10 أيام أنا ما رم التزم بالدواء هالمدة كلها، أقول له أوكي على الأقل مينيمم أقل شيء 7 أيام. إذا ما تكمل. إذا حسيت أن الدواء مدة طويلة عليك أو صعب مثلا تأخذ مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، شاور الدكتور قولها مثلا أنا صعب علي أخذ بهالطريقة ثلاث مرات، ممكن يغير لك الدواء لمرتين، ممكن يغير لك لمرة واحدة، ولكن مهم نلتزم بوصفة الطبيب، لأن إحنا نعطيكم الوصفة معنى أن الدواء يحتاج هذه المدة عشان يخفف لكم الأعراض اللي عندكم.
هي تمام، يعني الواحد يكون صبور في تناول الأدوية المفروض.
لازم يكون صبور عشان يرتاح.
صح. بالنسبة للمضاد الحيوي هذا اللي مسوينا ربك في حياتنا بالذات حق الأطفال، الحين يقول لك عطى المضاد الحيوي مثلا بعد الوجبة وكل 12 ساعة مثلا، ويجي وقت هو مو بوقت وجبة، يعني تضطرين تعطينا، فأني تعطينا بوجبة ما تعطينا بوجبة، يعني الأدوية اللي تخص الأكل إذا ناخذها على معدة غير ممتلئة هل يأثر سلبا في حتى امتصاص الجسم للمفعول للدواء ومفعوله؟
المشكله ان لو الدواء حسب المصنعيه مالته، يعني ارشادات المصنعيه مالته الدواء نفسها توصي ان الدواء لازم يؤخذ بعد الاكل، فلازم يؤخذ بعد الاكل. ليش؟ لان احتمال كبير ان هذا الدواء يزيد حموضه المعده، يسوي لوعه، يسوي اسهال، يسوي ترجيع، عشان كذي ضروري انه يتاخذ بعد الاكل. مع الاطفال المشكله هذه موجوده طبعا، يقول لك تخلي بعد الاكل، وتلاقين في اطفال يعني ما يلتزم بوجبات غذائيه محدده، مثلا ما يجلس مع الاهل على الغداء، لاقين اكله يطوف في الغداء مثلا، او ما يكون في البيت، حتى في اطفال يكون في المدرسه حدث الغداء المفروض ياكل فيها. فممكن يختلف من ام لاخرى، مثلا ممكن الام تقول للدكتور والله انا صعب علي اعطي ثلاث مرات بعد كل وجبه، عطني دواء نعطي مثلا مرتين.
ايوه
ما يعني اعطي حتى بعد الاكل الخفيف، او مثلا ممكن اعطي بعد الريوق وبعد العشاء، بحيث انا اقلل المرات اللي المفروض انا الزم الطفل ياخذ عقب الاكل. وترى في اطفال شيء تعلم كره في الاكل،
يقول
ما باكل عشان ماما ما تعطيني الدواء بعد
الاكل. يستوي ارتباط ايوه بين الاكل والدواء فعلا.
فيو العياده يقول لك الام ان عقب ما اعطيت المضاد قام يكره الاكل، يقول له ما باكل عشان انت ما بتعطيني الدواء. قد اقول حق الدكتور خلي قللت المده، بس ضروري اذا قلنا بعد الاكل، وترى يا جماعه احنا لما نقول بعد الاكل مش معناه وجبه دسمه، الفكره ما تكون معده فاضيه تماما. يعني ما يكون ناش من النوم ما في بطنه اكل، او بس متريق ليش الليل مو ماكل، ممكن تسوي لك سندويشه صغيره، تعطينا حبتين فاكهه، شوربه، شويه معكرونه، يعني اشياء خفيفه، بس على الاقل ما تكون معدة فاضية 100%. هذا هو الأساس.
تمام. ذكرت قصة أو الرسالة اللي تناقلوها على الواتساب اللي هي لا تعطون عيالكم حليب عقب دواء الكحة، لأن في ناس أو في أطفال توفت من جراء هالشيء. هالكلام يعني له أساس من الصحة ولا هي مجرد يعني تكهنات وأشياء وهمية اخترقوها؟
لا سمح، أنا ما أعتقد هذا له أي أساس من الصحة. ترى الأدوية وايد عليها إشاعات وسائل التواصل الاجتماعي. لا تعطينا حليب دواء معين في هل توفوا، لا تعطينا عصير بعد دواء معين في هل هم اختناق ماتوا. يا جماعة هل كلام لو كان صحيح إحنا طبيب أو صيدلاني بيعطي معلومات للأم، يقولها مثلا بعد الدواء ما تعطينا حليب، بس إحنا نفضل بعد الأدوية ما ينعطى الطفل حليب. يفضل ليش؟ مو عشان تسمون بيموت، لا، لأن ممكن ياخذ الدواء يشرب الحليب كيلو لوعي يرجع،
ايوه يروح مفعول ما يستفيد من الدواء،
يروح ثاني يطلع الدواء. فهي الام تتم محتاره تقول الحين وخذ الدواء ولا
رجع جرعه ثانيه ولا لا فعلا.
خصوصا المضادات الحيويه
صح،
حلو كم بلع من الدواء، يعني هل كله رجع ولا ما رجع؟ فالام تطيح تشيره. فاحنا نقول الافضل بعد الدواء اعطوه ماي، اكرروا على نص ساعه، انت ما تعطينا حليب او عصير عقب نص ساعه، بس مو على طول عشان ما تقدر تبدا يرجع الدواء.
صحيح صحيح. الحين الشيء الشائع مثلا ان انا اكون عاني من الم معين او شكوى معين، اي حد مو بشرط انا يعني، وتي وحده تنعت لي دواء خصوصا ان هي يعني فاهمه في الطب او ان هي مرت بهالاعراض، فهي يعني اسال مجرب ولا تسال طبيب يعني، وتتبرع علي بالوصفه الطبيه. ها يعني ما مدى الاهميه نكون واعيين ومدركين ان مو بكل دواء، ترى مو بعسب الدواء والمها فبيوالمني انا. مرات حتى نحن انا عارف وحده ما شاء الله عليها، ما شاء الله الله يحفظها، يعني من تقولي لها اي شكوى وبدات تخص الاطفال، عندها الرد سريع وعندها الاسم جاهز، يعني حتى يوم تصير الصيدليه عند الدكتور هي تقول للدكتور الدواء، فقول انت ما شاء الله دكتوره بالخبره يعني. فاهميه ان ما ننساق وراء كلام الناس في وصفات الادويه. لكن دكتور الله يخليك بتجاوبيني عقب الفاصل
ان شاء الله.
فاصل مستمعينا، وبرد المواصل تريونه.
الرايح.
اسمع الأولى على 107.4.
ودعتكم يا ليت ما كنت وهو القوام شوقي لشم
شلاتنا على الأولى.
تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا
الله. غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وما زلنا مواصلين مع دكتورة ندى الملا الحديث عن أهمية الانضباط في تناول الأدوية وبعض الأشياء المتعلقة بهذا الموضوع. مرحبا يا دكتورة.
حياك الله. يسلمك.
الله يحييك يا دكتورة. كنا نرمس أن أنا أتبرع وأعطي وصفات طبية من عندي وأمارس الطب يعني، ففكرة عدم الانصياع وراء تجارب الناس في مجال الطب وفي وصفات الأدوية.
طبعا هالشيء جدا شائع يا سماح، يعني تعطي هذا المرض يجون العيادة ويقول لك أنا أخذت الدواء بناء على كلام جارتي أختي خالتي جدتي ربيعتي. هذا جدا شائع. فأدري في وايد ناس يقول لي دكتورة يعني هي ما وصلت لي مثلا مواد أو دواء مثلا للضغط مثلا، بس دواء بسيط حق وجع الريل حق الصداع حق الزكام. صحيح إحنا معاكم في هالكلام، ولكن حتى أدوية الزكام نفسها يا جماعة ترى في ناس بعض أدوية الزكام لو نعطت لبعض من الناس ممكن تسوي لهم خفقان في القلب. زين، فممكن لو خذت هالدواء يسوي لك خفقان، فلازم تنعطى دواء زكام آخر. حبوب الألم، الألم الركب أو ألم الصداع أو أي ألم في الجسم، في بعضها تأثر على المعدة وايد تسوي حموضة. الناس اللي عندهم قرح في المعدة، حموضة زايدة، سوء هضم، مشاكل القولون المفروض يمتنعون عنها. وهذا بس تكلمنا على مثل ما قلنا الأدوية البسيطة، بعدنا ما وصلنا الأدوية الأكبر.
صحيح.
فعشان تي لما ربيعتك أو أختك أو أي حد ينعتلك دواء هذا هي ما تعرف تاريخة المرض وما تقدر تقدر. والله قالت مثلا ما تسألك تقول لك والله سمحتي عندك حموضة مثلا، عندك مثلا مشاكل في القولون، ما حد يسألك هذا السؤال إلا الطبيب. فما عليه، دائما نقول إحنا عندنا وقت في حياتنا لوايد أشياء نسويها، نروح ونرد ونتزاور ونتمشى. زيارة الطبيب هي جزء أساسي حتى تستمتع بباقي حياتك وباقي يومك بشكل سليم. فتعالوا العيادة، اسأل الدكتور حتى في الدول البسيطة. فالدول البسيطة ممكن يسوي لك مشاكل كبيرة أنت بغنى عنها بس باستشارة بسيطة من الطبيب.
نعم صح، إن الواحد ما يتهايز ويسأل طبيب وما يسأل مجرب، يعني يعكس المثل شوية.
أكيد.
مرات في أدوية للأسف بالذات المسكنات الألم دكتورة تسبب مثلا يعني يقولون كثرتها تأثر على الكبد تأثر على المعدة، فيعني مرات بالذات الحريم الكبار دكتورة اللي عندهم ألم في المفاصل وروماتيزم اللي يأخذون مسكنات باستمرار، كيف ممكن نتجنب الأثار السلبية لهذه المسكنات؟
طبعا سماح نتجنبها شوية تكون صعبة خصوصا في كبار السن لأن مشاكل متعددة أصلا. يعني يكون عندنا ألم في الركب وألم في الريل وألم في الرأس وألم في الظهر، فيكون أحيانا صعب. ولكن مثل هالكبار السن إحنا بالعادة لما نعطيهم أدوية الألم والناس تأخذ أدوية الألم فترة طويلة بالعادة تنطلب لها فحوصات مالت الكبد وظائف الكلى والفحوصات العامة بشكل متكرر أكثر من الناس العاديين. عشان نراقب إنزيمات الكبد وظائف الكلى مع الاستخدام الكثيف لمثل هذه الأدوية. فبس إحنا دائما ننصح شو الناس ممكن ما في غنى انهم ياخذون هذا الدواء. يعني مثلا الناس عندهم التهابات سكر ممكن ياخذون دواء سنين ما في غنى عنه، ولكن في مرحله معينه ممكن الطبيب يقول للمريض تعال بنسوي لك عمليه او روح علاج طبيعي وبتخفف من الدواء. تلاقي المريض يقول لك لا والله الدواء اسهل لي مثلا بدل ما التزم بعلاج طبيعي. دائما يكون في خيارات اخرى، فاذا الطبيب اعطاك خيار اخر مقابل قلل الدواء دائما خيار ثاني بالعاده يكون افضل لك ترى من الاستمرار على الدواء. ياثر على الكلى وياثر على الكبد وياثر على المعده. وهذا رقم واحد. رقم اثنين، اذا حسيت ان الالم مو بشديد احنا دائما نقول الناس لا تستعين على الدواء. يعني في ناس من يحس باقل وياء اخذ الحبه حبوب الالم، ممكن نصبر على عمرنا شويه عشان ما يكون عندنا استخدام مكثف لمثل هالادويه اللي مثل ما قلنا تاثر على كثير من الاعضاء.
صحيح صحيح. نصيحة أخيرة دكتورة توجهينا لكذا نلخص فيها كل هالموضوع.
نصيحتنا الأخيرة، المثل قالت السماح اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، هذا مثل انحطى خطأ. يعني أنا الناس يقول هالمثل لا ينطبق جميع مجالات حياتنا يا جماعة. يعني خصوصا لما تجي عند الأدوية وصحتنا، لأننا لما نتمتع بصحتنا لسنوات قدام، فدائما اسأل الطبيب أفضل عشان يعطيك أفضل نصيحة تتمتع بصحتك إلى آخر العمر.
صحيح. هو أصلا يعني في القرآن الكريم اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هو صحيح. يعني تسأل كل واحد أعطي الخبز لخبازة، يعني لا تستتفزف وايد. تمام يا دكتورة، يعطيك العافية ونشكرك دوم على لقائك المبهج والممتع ويانا في الرايح، ويومك سعيد وسعادة يا دكتورة.
يومك أسعد يا سماح، حياك الله.
الله يحييك، تسلمي يا دكتورة في أمان الله. إذا مستمعينا ننتقل لفقرتنا الثالثة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا
المكر، استعمله للبشرة.
خذ الشور، خذ الشور.
في خذ الشور اليوم الموضوع المهم والهاجس الكبير عند كل حد يبحث عن الرشاقة واللياقة والتخلص من الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم. في ناس تعتمد أساليب الرجيم أو الحميات الغذائية القاسية للتخلص من الدهون والوزن الزائد. اعتماد نمط غذائي محدد أو اللي هو ما يعرف بالريجيم، الريجيم ترى هو عبارة عن يعني مفروض سيستم أو أسلوب حياة، أسلوب حياة. ما يستوي أنا أمشي على أسلوب حياة عسب ثلاث شهور عسب بنزل مثلا 5 كيلو عقب أرد مثل ما كنت، فعسب نتخلص بسهولة ونكون عايشين حياتنا الطبيعية بكل أريحية. في بعض النقاط اللي ممكن تأخذونها بعين الاعتبار من شأنها أن هي تعزز أو تساعد في تخفيف الوزن، مثل معروف مبدئيا يعني نخفف استهلاك الدهون، يعني نحاول نبتعد عن المقالي يعني قدر المستطاع، نحاول نبتعد عن الوجبات السريعة اللي هي تباع جاهزة قدر المستطاع، نحاول نستهلك مزيد من الخضروات والفواكه لأن هي ما بتضر كثر الدهون والغثائث اللي ناكلها، وعلى رأس هاي الشيئين تي ممارسة النشاط البدني أو الرياضة. لأن إذا أنت تبغي يعني إذا حد نزل وزنه تم بس يسوي حمية غذائية بدون رياضة ما بتستفيد الإفادة الكبرى، لأن الجسم محتاج نشاط بدني عشان يحرق السعرات الحرارية ويحرق يحرق الدهون المتراكمة تحت الجلد. فهاي الطريقة ممكن أنها تكون طريقة فعالة وتحافظ عليها باستمرار فبتخلصك من الوزن الزائد. إضافة إلى ذلك التخفيف من الأطعمة الغنية بالوحدات الحرارية، فيعني مثل الشيبس والآيس كريم والحلويات نحاول نقلل منها، ومثل ما ذكرنا يعني تبون شيء فيه شكر خذوا فواكه، إن الفواكه السكر اللي فيها طبيعي، ومهما كانت السكريات في الفواكه ما بتكون كثر الأشياء اللي في الحلويات وفي الآيس كريم والدهون اللي في المقالي والأشياء. أهم يعني من أهم الأشياء يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي، شرب الماء خلال وجبة الفطور، شرب مثلا عصير البرتقال المغذي اسمه بوايد، لأن في النهار بالذات لأن مثل ما تعرفون الفواكه فيها كمية كبيرة من السكر، خاصة إذا كانت يعني معصورة بتاخذ أكثر من حبة برتقال في العصير. شرب الماء بدل الصودا وبدل الأشياء اللي هي فيها سعرات حرارية عالية، فهو أحسن شيء أن نحن نشرب ماء ونبتعد عن الأشياء الثانية. هالأشياء أيضا بتساهم في تخفيف الوزن. المشروبات الغنية بالسكر ما تعطي إحساس بالشبع مثل الماء، يعني لأن فيها سعرات حرارية عالية. من أهم بعد الأشياء أن مرات حد يقول أنا ما أكل شيء بس ما أعرف ليش وزني ما ينزل. زين، أسب تعرف كلت ولا ما كلت؟ تدون وتكتب كل الأشياء اللي تأكلها لفترة، يعني مثلا اليوم كلت شبس، كلت كذا، شربت عصير. تدوين هاي الأشياء عقب تبدأ يعني تفلتر هاي الأشياء بحيث تعرف شو الغث اللي خرب نظامي الغذائي، وشو اللي أقدر أصححها، وشو اللي أبتعد عنه، وشو اللي أزيده. فهذا الدفتر بيساعدكم بنسبة كبيرة في يعني تحديد الوجبات الغذائية أو تحديد الأشياء اللي لابد أنكم تستهلكونها. وأكيد أرد أن أكد مرة ثانية على أهمية ممارسة الرياضة، يعني لو 4-5 أيام في الأسبوع، لو كل يوم نص ساعة، والجو حين يساعد حتى إذا ما تبون تسيرون الصلاة الرياضية الجو يساعد على المشي، فاستغلوا فترات الشتاء والجو المعتدل في ممارسة النشاط الرياضي والبدني على الأقل. يعني ضعفوا في الشتاء وامتنوا في الصيف لا، ضعفوا في الشتاء واختموا محافظين على هذا النظام طول السنة. أدري مرات نحن نتعرض لحالات من اليوع، ومعروف مع مدى صحة هالكلام، يقولون الشتاء في الشتاء الإنسان يوع بسرعة. في معتقدات نحن نحاول نوجد لها بعض المبررات في حياتنا عشان ناكل، ولكن ناكل ما نحرم عمارنا من شيء، ولكن نختار شو ناكل. بدل ما ناكل الشيبس ناكل المكسرات اللي هي بدون دهن، بدل ما ناكل الكيك اللي كله شكر وطحين ناكل الفواكه والخضروات. يعني أكيد في كل شيء له بديل بيكون صحي ومغذي وله فايدة أكبر من الأشياء الثانية. أنتوا لاحظوا الغثائث اللي ناكلها أو الأشياء اللي تسبب السمنة، صح أنها لذيذة، لكن كقيمة غذائية للجسم أو كفايدة غذائية للجسم صفر، بس تعطينا سعرات حرارية، تعطينا دهون، وتعطينا كروش ووزن زايد، لكن كفايدة تغذوية ما في فائدة تغذوية، في اكتساب دهون واكتساب أشياء نيلس عقب سنين ومنين نبغى ننزل هاي الدهون وهاي الشحوم وهذا الوزن الزايد. مستمعينا الكرام، كانت هذه فقرتنا في خذ الشور. خلنا نشوف شو عندنا حينا.
حول دربك.
في حول دربك مستمعينا الكرام، مثل ما نلاحظ على خريطة جوجل مثل ما يبين عندي الحين، في كثافة مركبات في شارع الشيخ زايد بمحاذاة منطقة المنارة، المنارة للمتجهين لديرة. فحولوا دروبكم لشارع الخيل إذا كنتم متوجهين لديرة، وأيضا في هني شارع باقي الشوارع على ما أعتقد، يعني كما مبين عندي ما فيها أي عرقلة أو ما في أي كثافة مركبات. فنتمنى لكم السلامة دائما وأبدا مستمعينا وين ما كنتوا، ولا تنسون دوم تربطون حزام الأمان، تتركون مسافة بين السيائير، وإذا بترمسون في التليفون حطوا السماعة. ومثل ما ذكرنا في أول الحلقة لازم نعلم عيالنا ونحن نسوق سنع سواقة السيائير. ورافقتكم السلامة.
حول دربك.
إذن مستمعينا، كانت هاي فقرتنا حول دربك، وكانت هاي فقرتنا خذ الشور، تكلمنا فيها عن بعض الأشياء اللي تأخذونها بعين الاعتبار إذا كنتوا تبحثون عن الرشاقة واللياقة. ويعني دوم نركز أن فكرة الرشاقة مو بس للشكل ولكن الصحة، يعني سبحان الله الواحد يوم يزيد كيلوين يعني عن صحته أو عن الوزن اللي عنده يبدأ يحس بأعراض، يعني تعب، ينهج، ما في قوة، ما في شدة. فالمتن ما من فايدة نهائيا. فاصل مستمعين، عقب الفاصل إن شاء الله بنواصل وياكم بنكمل باقي فقرات الرايح، فتريونا وكونوا ويانا عقب الفاصل.
الرايح
الجلال الأولى
الكلام الأولم.
انتشر عند حد من العرب كلمة الله باسمه، والله باسمه يعني هو يقصد أنه يبقى الله يذكره، كأنه يبقى يدعي ربه أن يذكره بالكلمة اللي هو يباها، فيقول الله باسمه، والأولم يقول يا الله باسمه.
الكلام الأولم
الأولى
إماراتية.
سرمد الليل وضوالي واستغفر الله واتوب لك ربي أنا من صورة
تراثية. وطنية.
حضارة جيل، مسيرة بطل، دولة لها عنوان، لها يسترسل التاريخ ويعدد منازلها.
الأولى 107.4
قصيد فزاع. يا مهرة العام، لا والله بديتي فرس فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب صهيل.
ثورة الأفكار صارت كالفيول الجافية،
تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات البداية.
فرس فرس من حسنها الحسن الخرس.
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد أكسر.
قصيد فزاع
على الأولى.
زين يا جماعة، اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع
عليك. هذا العود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
هلا أبوي.
أبوي، تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد رده كان وصلوا حان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4
شلاتنا
الأولى.
أنا يحرك شوقي الرحلة بنزنا أسى الغربية. أنا يحرك شوقي الرحلة بنزنا أسى الغرابي. لما ذكرته دمعي يسح وعيش فيها المغيابي. لما ذكرته دمعي يسح وعيش فيها غيابي. شف حالتي من دون توضح يدرابها اللي ما دربي. شف حالتي من دون توضح يدرابها اللي ما
دربي. 7.4
لما دربي. وانت خلي البال وامرح بس وتلذذ في عذابي. وانت خلي البال وامرح بس وتلذذ في عذابي. يا زين يا حلوة الملامح حبك من العالم غدابي. يا زين يا حلوة الملامح حبك من العالم غدابي. أنا يا حرك شوقي الرحلة بنزنا سال غربي أنا ويحرك شوقي الرحلة بناس ناسا الغرابي
الأولى
شلات
على
107.4 الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. وصلنا لفقرتنا الأخيرة.
تدري أن
أكدت دراسة حديثة مستمعينا أن شباب اليوم أضعف من الآباء والأسلاف. واعتبرت هذه الدراسة أن مستوى اللياقة خاصة عند الأطفال في انخفاض. وأرجعت الدراسة هاي النتيجة لأسباب مختلفة مثل طبيعة الحياة المعاصرة، ألعاب الفيديو المرتبطة بقلة الحركة عند الأطفال، طبعا زمان أول أيام آبائنا حتى أيامنا نحن ونحن صغار وأيام أجدادنا ما كان فيها الوسائل التكنولوجية اللي تخلينا جالسين 24 ساعة قدامها ومبطلين عيوننا. كنا في حركة، كان في نشاط، كان في يعني الألعاب حتى كانت عبارة عن حركات وعن يعني نشاط، مو بحينا ميلسين مودين الآيباد وكل واحد بالكمبيوتر وانتهى الموضوع. تقول الدراسة أن تبين أن الرجال في الماضي حازوا على تقييم أفضل للقوة اللي يمتلكونها مقارنة بشباب اليوم اللي استووا أقل أكثر ضعفا من الآباء والأجداد. طبعا مضمون الدراسة يعني أثبت هالشيء من خلال قياس مستوى قبضة اليد وقوة الإمساك بالشيء بين أصبعين اثنين ل 237 طالب يتمتعون بصحة جيدة، يعني مو بمرضى أو فيهم شيء، يتمتعون بصحة جيدة وتتراوح أعمارهم ما بين 20 ل 34 سنة، يعني قمة الشباب في جامعة كارولينا الشمالية وتحديدا الذكور. كان الفرق في تقييم القوة لافت مقارنة بتجارب مشابهة أجريت قبل 31 سنة. ولفتت الدراسة إلى أن في عام 85 تمكن المشاركون من حمل أثقال بوزن 58.8 كيلو جرام في اليد اليمنى، في حين كان أقصى ما استطاع شباب اليوم أن يحملون بيديهم اليمنى ما يتعدى 49 كيلو جرام إلى ما يصيرون الجو ما يشلون هذه شكلهم. وتقول الدراسة أن الأمر ما ينطبق بس على الرجال، حتى الحريم نفس الشيء، ولكن الريايل إن وجد أن الأشياء أو المقدار عندهم أعلى. وتشير الدراسة إلى ضعف نساء اليوم مقارنة بالأمهات بنسب بسيطة. وألمحت الدراسة إلى أن أعباء المنزل اليومية لدى المرأة تجبرها على الحركة الدائبة. طبعا هم يتكلمون على أمريكا ما عندهم بشاكير في بيوتهم مثل اللي عندنا نحن، فأظن لو يسوون هالتجربة عندنا نحن بتكون الحركة ميح. يقولون ان يعني عندهم يعني حركه المراه في البيت او النشاط في البيت يجعل المراه اكثر عندها حركه واكثر عندها لياقه بدنيه. وتقول الدراسه ان الباحثين قالوا ان الاطفال اليوم هم اقل في اللياقه البدنيه مما كان عليه الاطفال قبل 30 سنه. وطبعا يعني حاولت احدى المجلات الالمانيه اللي نشرت ايضا موضوعا تبرير قلة حركة الأطفال مقارنة بالأطفال في الماضي بسبة ألعاب الفيديو ونمط الحياة اللي يتبعونه الأبناء. وأكيد يعني هو نمط الحياة صار جدا رتمه هادي عند الكل، عند الكبار وعند الصغار. عند الكبار لأن عندنا السيارة في حياتنا موجودة ونوقف السيارة في أقرب مكان، وعند الصغار أن الألعاب اختلفت عن قبل. أول يلعبون كرة في الحارة أو في الشارع، يلعبون كل أنواع الرياضات، كرة يد، كرة طائرة، كرة قدم، ولكن الحين الألعاب استوت على هذا الجهاز أو اللوح اللي تتحكم به يا دوب بأصبعين وانتهى الموضوع. مستمعينا كانت هذه فقرتنا في تدري إن نحن محتاجين نرجع أيام زمان، ما أعرف كيف ممكن لكن أظن ما في شيء مستحيل، نعود النشاط البدني في حياتنا، نعود الحركة ونتخلص من الهيازة عسب تقوى قدراتنا ونقدر نكون نقدر نشيل الأشياء ونقدر نتحمل الأشياء بكل مستوياتها المختلفة. وصلنا مستمعينا لختام الرايح لليوم، باكر إذا الله راد حلقة جديدة ولقاء جديد يجمعنا، وبتتابعونا باكر إذا الله راد على إنستغرام إذاعة الأولى، بتتابعون البرنامج لايف ومباشر، فكونوا ويانا في مان الله.
الرايح